بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار تقدم القضاء والقدر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
قدر الله وما شاء فعل.
من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش.
كيف؟
لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، متعلق بعلمه وحكمته.
يقول الشافعي رحمه الله:
ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق.
القضاء والقدر.
كثير من الناس
جبري المعاصي قدري الطاعات.
ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذا الورط. جبري المعاصي قدري الطاعات. يحتج بالقدر على العصيان.
جبري المعاصي قدري الطاعات.
ولا يفعل هذا احد قط له عقل. ايه معنى الاحتجاج بالقدر؟ يقول: كتب الله علي ان ازل، وانا ماذا افعل؟ كيف ادفع؟ وما حيلتي في دفع ما قدره الله علي؟ ضبطوا زرع حشيش، أنا اللي زرع. قال الله عز وجل: أنتم تزرعونها ومن نحن الزارعون. لو شاء الله ما أخرج، أنا رميت البذ، فربنا ما كانش يطلع ولا يخرجه. أنا ما علي من ذلك شيء.
القضاء والقدر.
ترى بهذا الكلام والمفهوم ألا يكون خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب من العبث؟ لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ولماذا خلق السماوات والأرض؟ لأجل أن يحتج كل واحد على معاصيه بالقدر.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
أنا أقول: لا يوجد إنسان له عقل أصلا يقبل مثل هذا. مسألة خواتيم وأقدار، إن كان من أهل السعادة يسر إلى عمل أهل السعادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله.
قال: وما عسله يا رسول الله؟
قال: يقيض له بين يدي أجله عملا صالحا.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
فلا تفصل السبب عن القدر.
القضاء والقدر.
يعني خلاص كل واحد اتكتب بقى نهايته وحياته الكاملة، ولا لسه كل ما يعمل حاجة اتكتب؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل جفت به الأقلام.
قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟
قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
ليه؟ لأن الله عز وجل ربط الأقدار بالأسباب.
دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم القضاء والقدر. وقد ألقيت هذه الخطبة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 7 من شهر الله المحرم عام 1425 من الهجرة، والذي يوافق 27 من شهر فبراير عام 2004 من الميلاد، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع منزلة التوبة وهي من أهم المنازل التي تصاحب العبد في كل حياته حتى تخرج روحه، فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. والسبب في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم كالذي قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، أي أنه لا بد أن يقع فيه. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وفي بعض الروايات وزنا اليد البطش. فمن منا لم ينظر إلى ما حرم الله ولو مرة؟ ومن منا لم يتكلم لسانه بغيبة أو نميمة ولو مرة؟ ومن منا لم يتعد حدود الله بضرب من لا يستحق العقوبة ولو مرة؟ فما من إنسان إلا وهو ملابس لهذه الأفعال. وسميت زنا بالمجاورة، أي أن من يضرب رجلا ضربة لا يستحقها لا يسمى زان شرعا إلا إذا وافق الفرج ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا صان المرء فرجه فليس بزان ولو بطش. طب لماذا سمي البطش زنا؟ ولماذا سمي النظر زنا؟ قال العلماء: سمي زنا بالمجاورة. بالمجاورة أي أن هذه لو ترك الإنسان حبله على غاربه تؤدي في النهاية به إلى الزنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. طب البيضة، هذه البيضة الدجاجة، كم تساوي؟ لا تساوي ربع درهم، فضلا عن ربع دينار. طب كيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء: أي أن سرقة البيضة يجرئه على أن يسرق ما هو أعلى من ذلك حتى يسرق النصاب فتقطع يده، فيكون السبب في قطع يده مآلا سرقته للبيضة حالا. فكذلك زنا النظر، العين زناها النظر بالمجاورة، وقد يتجاور الضدان فتحملهما المجاورة على الوفاق. ومثال ذلك خاصية النار الإحراق، خاصية الماء التبريد والإطفاء. فلو وضعت الماء جنب النار كان من خاصية الماء الإحراق، تحطها جنب نار تغلي فتشوي زي النار. ما الذي جعل الماء كالنار؟ المجاورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أنه لا يسمى زان شرعا ولا يقام عليه حد الزنا إلا إذا صدق الفرج ذلك. إذن المرء أسير ذنبه مهما اجتهد في أن
يتخلى عن الذنب يتركه هو واقع فيه، لأن بالرصد عدو لا يصانع ولا يقبل مداهنة أبدا. عدوك الإنسي يمكن أن تدفع له فدية، إذا كان مفتري يريد إهلاكك تدفع له فدية، تدفع عوض، شغل خدام، تعمل أي حاجة ممكن يرضى عليك. إنما عدوك الكبير الشيطان لا يقبل مصانعة أبدا، لا يقبل غير شيء واحد فقط، هو أن يدخلك النار. فمثل هذا لا يستعان عليه إلا بربه الذي خلقه فقط. فهذا العدو الذي على الرصد صفة مستمرة يوقعك في الذنوب حتى عن طريق المباحات، شيء أباحه الله لك يعكر عليك برضه. إذا عجز أن يوقعك في الكفر أو في البدعة أو في الكبائر أو في الصغائر يوقعك في المباحات ويشغلك بالأدنى عن الأعلى، زي التاجر الخسران دائما في النازل، حتى وإن كان بيكسب لكن مكسبه ضعيف جدا فهو خسران على أي حال. فإذا كان الأمر كذلك فأنت محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. فلذلك قلنا إن هذه المنزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة شرائط هذه التوبة. والشرط إذا سقط سقط العمل كالركن تماما، الشرط والركن يتفقان في هبوط العمل بدونهما مع فرق جوهري بينهما. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام بالنسبة للصلاة، فهذه أجزاء من الصلاة نفسها، ولذلك يقول علماء دي أركان. إذا سقط ركن سقط العمل خلاص. تكبيرة الإحرام ده الركن الأعظم، سقط تكبيرة الإحرام الصلاة كلها راحت. القيام ركن في الصلاة، لا تقبل صلاة إنسان صلى قاعدا مع قدرته على القيام، صلاة باطلة، يعيد الصلاة وهو بيصلي نسى سجدة نسي ركعة يبقى راحت الركعة، يعتبر إنه ما جابش ركعة. فإذا كان صلى أربع ركعات منهم ركعة لا سجود فيها ولا ركعة فيها يبقى يجيب خمس، وتعتبر هي دي الرابعة لأن الأولانية سقط بسقوط الركن. الشرط شيء خارج عن العمل لكن لا يتم العمل إلا به، كالوضوء للصلاة. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، لكن الوضوء عبادة مستقلة لا تصح الصلاة إلا به، ولذلك العلماء يقولون الوضوء شرط في صحة الصلاة، ما يقولوش ركن، لأن الركن كما قلنا جزء من الشيء نفسه، الشرط شيء آخر لكن لا يتم العمل إلا به، زي الشاهدان مثلا في النكاح والولي. الإجابة والقبول ركن لأنه جزء من النكاح، هو النكاح كله إجابة وقبول. طب الولي ده شيء خارج عن الإجابة والقبول، هو أصل كلمة النكاح. كذلك الشاهدان، فيبقى دول شرط في صحة النكاح، والإجابة والقبول ركن النكاح. مفيش إجابة وقبول بطل النكاح، مفيش ولي سقط النكاح، شهود سقط النكاح. يبقى طالما إن منزلة التوبة بهذه الخطورة فلا بد أن نعلم ما هي شرائط هذه التوبة، وأن ينظر كل إنسان في نفسه أحقق هذه الشرائط أم لا. فشرائط التوبة أربعة: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والاعتذار. فهذه أربعة شرائط للتوبة. الندم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الندم توبة. وللندم فائدة عظيمة يحدثها الذنب، وهي كسرة في القلب لا يستطيع المرء أن يعبر عنها ولا يشعر بها إلا صاحب الندم حقا، ينكسر قلبه وينكسر طرفه. ويرجع إلى حظيرة العبودية مرة أخرى، فلا يرفع طرفه إلى السماء إلا معتبرا ومسبحا، ويخفض عينه في الأرض حياء من ربه الذي عصاه وهو ينظر إليه. ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذه الورطة، جبري المعاصي قدري الطاعات، يحتج بالقدر على العصيان، ولا يفعل هذا أحد قط له عقل، لا أقول له دين. لأن الأمم الكافرة وضعت قوانين ليست من وحي السماء حتى عندها. نصارى مثلا، بلاد النصارى لا يتدينون بالإنجيل، اليهود لا يتدينون بالتوراة، إنما لهم قوانين. هذه القوانين بكل أسف غزت بلاد المسلمين، فصرنا نحن أيضا نحكم بغير قانون الله. هذه الأمم وضعت تشريعات وعقوبات للمعاصي. رجل سرق يضعون له عقوب، زنى بلاش زنى عشان عملية عندهم براحته خالص طالما ان في موافقة والكلام ده، انما يدخلوا في التحقيق لو المرأة البغية قالت كالحق ما دفع ليش الأجر، هو ده بس يؤاخذ في المسألة دي على اساس انه الظالم اكل حقوق الناس. هي دي بس ليه؟ شرب الخمر في بعض البلاد والكل يعمل له عقوب. ايه معنى الاحتجاج بالقدر؟ يقول كتب الله علي ان ازل، وانا ماذا افعل؟ كيف ادفع وما حيلتي في دفع ما قدره الله علي؟ دخلت لقيته في بيتك، ما الذي ادخلك؟ قدر الله علي. ضبطوه زرع حشيش، انا اللي زرعت؟ قال الله عز وجل انتم تزرعونها ومن نحن زارعون، لو شاء الله ما اخرجه، انا رميت البذر فربنا ما كانش يطلعه ولا يخرجه، انا ما علي من ذلك شيء. ترى بهذا الكلام والمفهوم الا يكون خلق السماوات والارض وارسال الرسل وانزال الكتب من العبث؟ بهذا الاعتبار لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا ارسل الرسل؟ ولماذا خلق السماوات والأرض؟ لأجل أن يحتج كل واحد على معاصيه بالقدر. أنا أقول لا يوجد إنسان له عقل أصلا يقبل مثل هذا، لأنه أول الرافضين له هؤلاء الذين يقولون ذلك. لو أمر أحدهم امرأته بعمل أو عبده أو خادمه ففعل عكس ما يريد لعاقبه، فلهذا المقصر أن يقول له ولما تعاقبني؟ قدر الله علي أن لا أفعل ذلك. وبهذا يضيع الأمر والنهي ويضيع الجزاء، ويبقى لا قيمة لهذه الدنيا كلها. ولذلك قلنا أن هذا القول خارج عن قول العقلاء أصلا، وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق كما قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، للمؤمنين فقط هم الذين يعلمون ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أن الله عز وجل خلق هذا عبثا. فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخاصم ومتناقض ولا تثبت له حجة. وبناء على ذلك يصير فرعون وهامان وقوم نوح وقوم لوط وكفار قريش كالمؤمنين، لأن هؤلاء لما كفروا كفروا بسبب أن الله قدر عليهم ذلك. إذن لا كفر ولا إيمان، اللي هم النهاردة المذهب الجديد بيسعوا إلى نشره في بلاد المسلمين، المذهب الإنساني يعني إلغاء كلمة الكفار لأن دي عنصري، هذه عنصرية، عايزين يذوبوا كل شيء بحيث لا يبقى فرق بين ولي لله وبين عدو لله. ويأبى الله والمؤمنون ذلك، وستظل الحروب قائمة بين الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وليس لأحد الحق مطلقا أن يقول وضعت الحرب أوزارها، الذي يقول الحرب الفلانية آخر الحروب هذا ليس من حقه أبدا، طالما أنه
على وجه الأرض كفر وإيمان لابد أن تكون هناك ملاحاة، ولابد هكذا قضى الله عز وجل. مسألة التزويد هذه اللي قائمة على قدم وساق، وإحنا كل يوم بنترك شيئا من ديننا إرضاء لهؤلاء إلى أن صرنا أخذت الأمم على ظهر الأرض الآن، ودم المسلمين أرخص دم في العالم ولا قيمة له، وكل يوم بيخلعوا الملابس الداخلية بتاعتهم، والمسألة جاية كل يوم في تنازلات حتى تنتهي الدنيا، هكذا يريدون. لذلك يجب علينا أن نحذر ولاة الأمور من ذلك، وأن يعتصموا بالله عز وجل، وإن خافوا عيلة فإن الله عز وجل يملك السماء والأرض، هو مالكها وقد وعدنا بذلك، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا وبين وحذر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. الله عز وجل فرق بين المتضادات وجعل العقل قابلا لذلك، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستويان. الاحتجاج بالقدر يسوي بين أعداء الله وبين أولياء الله. خصماء الله عز وجل أتباع الشياطين وأعداء الرسل لهم حجج، أغلب الناس لا يفطن إلى موضع الرد عليها. القرآن لا يستطيع واحد أن يقول في القرآن كلمة من جهة ثبوته عن الله عز وجل. القرآن ثابت، نعم، اللي يقول إن هذه الآية ليست عن الله يكفر على طول. فمن جهة الثبوت هو ثابت عن رب العالمين بنقل التواتر العام، فلا حيلة له في ذلك، لكن يلعب في الدلال، يلعب في المعاني، فيقولون إن الله عز وجل قد قدر علينا المعاصي وشاءها، فقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقد شاء ذلك كله. الله عز وجل رد على هؤلاء، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. تعرفش تغلبه، هو الذي لقنك هذا الكلام ثم ترد به عليه وتضرب له الأمثال. الله عز وجل كذب هؤلاء في دعواه، فهؤلاء يزعمون أن بين القرآن تناقض، فعايز يخلص من هذا التناقض فيحمل الكلام على محمل يوافق مذهبه. الحديث الشهير الذي تمسك به خصماء الله عز وجل وأعداء الرسل بالاحتجاج بالقدر على المعاصي، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع، قال كما في حديث عمر: قال موسى: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه آدم، فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بغير حجاب؟ قال نعم. قال كيف وجدت في التوراة؟ ألم تجد أن الله عز وجل قدر معصيتي وقدر خروجي قبل أن أخلق 40 عاما؟ قال نعم. فقال فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هكذا آدم بالرفع، لأن آدم هو اللي غلب في المناظرة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي رواية أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال يا آدم أغويت ذريتك وأخرجتها من الجنة، وفي رواية أيضا في الصحيحين قال خيبتنا يا آدم وأخرجتنا من الجنة، وفي بعض الروايات وقال له قولا عظيما، قول العظيم له خيبتنا وأغويت ذريتك. قالوا فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر، قال قدر علي أن أعصي قبل أن يخلقني، فما حيلتي؟ فهذا هو نفس الذي يقوله الناس. فما وجه الدلالة من الحديث؟ أما أهل البدع فاتفقوا على رد الحديث، قال لك ده باطل كذب وريح نفسه. أما أهل السنة فأجمعوا على صحة الحديث وقبوله، وهو حق لا ريب فيه عند من يعرف قوانين نقل الأخبار، لكن اختلفوا في معنى الحديث على وجوه بعضها أقوى من بعض. الوجه الأول، قال قائل الأب يغلب الإبن، لأن الأب أدرى، وعادة ليس للولد حجة مع أبيه، وهذا كلام فارغ، بل الحجة في كلام الله ورسوله، والمصير إنما يكون إليه، سواء كانت الحجة مع الولد أو مع الوالد، مع العبد أو مع السيد، مع الرجل أو مع المرأة. وما حجة إبراهيم على أبيه ببعيدة عنه، وهذا ابنه، وكيف أقام عليه الحجة حتى أن والده لم يستطع أن يرد عليه إلا بالتهديد؟ ما رد حجة بحجة ولا كلاما بكلام، ولكن قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. هذا كل ما قدر عليه. قال قائل إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأن الذنب كان في شريعة وفي زمان، واللوم كان في زمان آخر، وهذه أيضا حجة ضعيفة. ما هو السبب؟ السبب أن اختلاف الشرائع والأزمنة لا يمنع من إقامة الحجج ولا يمنع من إقامة الشهادة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيقول لقومه هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير وما رأينا أحدا. فيقال لنوح عليه السلام هناك من يشهد لك؟ فيقول يا رب نعم محمد وأمته. فتسأل هذه الأمة أبلغ نوح قومه؟ قالوا نعم يا رب. قال وما علمكم بذلك وأنتم أتيتم بعد نوح وقومه بأزمان متطاولة؟ وما علمكم بذلك؟ قالوا أخبرنا نبينا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم فتشهدون عليهم ثم أشهد عليكم. وتلا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمع اختلاف الأزمنة شهدت أمتنا على قوم نوح، فاختلاف الأعصار واختلاف الأزمنة لا يمنع من إقامة الحجة بمثل هذا. قال قائل: إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأنه تاب من الذنب، ولا يجوز لأحد أن يعير أحدا بذنب تاب منه. وهذا وإن كان أمثل مما مضى لكنه ضعيف أيضا، وسر ضعفه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن آدم عليه السلام لم يقم الحجة على موسى بهذا الكلام، ولم يقل له كيف تلومني على ذنب تبت منه، إنما قال له كيف تلومني على ذنب قدر علي قبل أن يخلقني ربي بأربعين سنة. الشيء الثاني أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يقول هذا الكلام، وقد قرأ في التوراة أن الله عز وجل اجتبى آدم واصطفاه وقربه وغفر له، وأن أحد المؤمنين لا يفوتهم مثل هذا المعنى، أنه لا يعير أحد بذنب تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف بكليم الرحمن تبارك وتعالى. الشيء الثالث أن العلة التي علق عليها اللوم بهذه الطريقة قد ألغاها المتكلم. العلة: قدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال قائل: إنما غلب آدم موسى في المناظرة لأنه كلمه في غير دار التكليف، خلاص انتهى التكليف والكل مات، فبيكلمه بعدما مات، إنهم اجتمعوا في البرزخ أو اجتمعوا في السماء ولم يجتمعوا على الأرض، فهذه ليست دار تكليف حتى يقال مثل هذا الكلام. فيقال إنه يقع اللوم حتى في غير دار التكليف، فيلوم الله عز وجل الملومين من عباده بعد الموت وفي القيامة، ثم هناك تكليف أيضا في القيامة، تكليف في القيامة كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أليس هذا تكليفا؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن الله عز وجل يأمر الناس جميعا أن يسجدوا، فأما المؤمن فيسجد، وأما المنافق والكافر فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه فلا يستطيع. هذا تكليف. ثم أيضا هناك تكليف آخر، الشيخ الهرم الذي سال لعابه من الكبر وجاءه رسول فلم يعقل، والمجنون والمعتوه والأصم الذي لم تبلغه رسالة، والذي يعيش في بلاد بعيدة تماما لا يعرف شيئا عن الرسل ولا يعرف شيئا عن الإيمان ولا الكتب ولا الكلام، هؤلاء ثبت في حقهم الحديث كما في حديث الأسود بن شريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث جماعة من الصحابة. يجيبوا الأصناف الأربعة دول ثم يرسل إليهم رسولا يوم القيامة أن ادخلوا النار، يقول: أنا رسول الله إليكم وقد بعثني إليكم أن ادخلوا النار، فمن رفض أن يدخلها سحب إليها، ومن أجاب كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة. لأن هذا الذي رفض أن يدخل النار لو كان في الدنيا معافا لرفض دعوة الرسل، فإدخالهم الجنة حينئذ محض تفضل من الله تبارك وتعالى بغير كسب إلا سماع الأمر. فده تكليف في يوم القيامة، فلا مانع أن يكون هناك لوم وتثريب. طب إذن القول الخامس كمان نجيبه بالمرة، قول ابن عبد البر إن الحديث ده مخصوص بآدم وهذا قول ضعيف. طالما الأقوال كلها ضعيفة كده، فما هو القول الصحيح في حجة آدم عليه السلام وكيف فلج على موسى بها؟ خذ الحكاية من الأول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الكلام قبل خلق آدم أم بعده؟ قبل خلق آدم. إذن لما دخل آدم الجنة لم تكن داره ولم تكن مستقرة، إنما خلقه الله للأرض ولا بد أن ينزل إلى الأرض، فالمعصية إنما كانت سببا، وإلا فقد تقدم قول ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم بأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض. هذا هو المعنى الذي احتج له آدم عليه السلام، احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، فقال إن مصيبتي التي قدرها الله علي هي التي أخرجتني وإياكم من الجنة. والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب، فإن الاحتجاج بالقدر على المعايب مرفوض عند كل العقلاء، أما الاحتجاج بالقدر على المصائب فهذا أنت مأمور به. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء فاتني أو مصيبة نزلت على أحد الناس ولا سبيل إلى تداركها، يقول قدر الله وما شاء فعل. يستحسن أن يحتج بالقدر إذا أسيء إليك. إذا أسيء إليك، رجل شتمك تقول بذنوبي هكذا كتب الله علي، هذا مستحسن، كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة في مسند أبي يعلى بسند صحيح وفي مسند الإمام أحمد بسند ضعيف. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكنت لا آتي بالأمر على ما يحب، فما لامني قط، فإذا لامني بعض أهل بيته يقول لهم دعوه لو كان قدر لكان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالقدر في دفع إساءة أنس إليه أو تقصير أنس في حقه، هذا مستحسن. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة وأذاه أشد الأذى، قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. أي نحتج بالقدر في المصائب، ونحتج بالقدر في إساءة الناس إلينا، فإن هذا من فعل الكبار الأفراد العباد، هم الذين يقولون قدر علينا ذلك فيحملهم ذلك على السطح. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية كما قلت لا يقوله أحد، والذي يعتقد هذا كما يقول العلماء هو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يعتقدون وجوب الأمر ويعتقدون حرمة النهي. إذا أمروا بشيء مثلا ائتمروا به، أو هناك من يأتمر به، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه، فهذا دلالة على أنه يفرق بين الأمر والنهي، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مما احتج به هؤلاء ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي طرق الباب عليه، وقال: ألا تصلون؟ ألا تقومون من الليل؟ قال: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. قال: فمضى ولم يرجع إلي بكلام، أردش عليه. قال: وسمعته وهو يولي يضرب فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيزعمون أن علي بن أبي طالب احتج بالقدر، وأن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ولو شاء لبعثها، مع أنه ليس في هذا الحديث أثارة من علم على هذا الفهم المعكوس. هل علي بن أبي طالب احتج بهذا على ترك قيام الليل؟ يعني مثلا قال: لا يقوم الليل، لماذا لا تقوم الليل؟ قال: قدر الله علي أن أنام فلا أستيقظ. هل قال علي بن أبي طالب ذلك؟ لا. أضف إلى ذلك أن النوم عذر، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فمن أبطل القياس أن تقيس المتعمد على الساهي وتقيس النائم على اليقظة، متضادات دي ما يصلحش القياس. القياس يصلح في المتماثلات مش المتضادات. لا تقيس الماء على النار، هذا ضد، إنما النظير على النظير هو اللي ينفع في القياس. ولذلك كان من التحقيق البديع والفرق الواضح أن من ترك الصلاة عامدا لا يستطيع أن يقضيها ولو أراد ذلك، أقول خلافا لجماهير العلماء. قال بهذا ابن حزم وحجته في غاية القوة، وهي حجة فالجة. العلماء قالوا من فاتته صلوات كثيرة في سنوات متطاولة يلزمه أن يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فإذا أوجب ذلك على الناس والساهي وهو معذور فإيجابه على العامد الذاكر من باب أول. وهذا قياس معكوس. ليه؟ لأن الساهي له حكم واليقظان له حكم وهما ضدان، هما ضدان، ساهي يقظان، وقاس الضد على الضد. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها بعد النسيان. أفيصلح أن يقال هذا الكلام على رجل ذاكر ومتعمد لترك الصلاة وينادي عليه المؤذن وأحيانا يكون على باب المسجد جالس والعالم بيصلوا ويطلعوا على باب المسجد؟ أيقاس هذا ويعامل معاملة من نسى وسهى أو نام؟ كما يقول ابن حزم هذا من أبطل القياس، وإن صح القياس فهو عين الباطل في هذا القياس. طبعا ابن حزم غلطان وضريه غلطانين في نفي أصل القياس، لكن في هذه المسألة هو محق، لا سيما إذا اعتبرت أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني إيه؟ يعني موقت بوقت أول وآخر. العبادات في منها عبادات لها أول وآخر وعبادات لها أول وملهاش آخر، زي الزكاة مثلا عبادة لها أول وهو حولان الحول وليس لها آخر، إذا لم يخرج الزكاة لسنوات متطاولة يلزمه إخراجه، لأن الزكاة حق الله في المال ولا تسقط بالتقادم. إنما الحج مثلا، الحج زي الصلاة، له وقت أول يوم 8 ذو الحجة وينتهي يوم 13. جماعة اللي بقول لك الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، بيطالبوا الآن أن يفتحوا الحج في الشهرين وعشر أيام دول، بدل ما يقول لك عند الجمرات مات 244 السنة دي. طب ما نخلي عالم يحج جنوب شرق آسيا في شوال، ويحج الأفارقة في آخر شوال، ويحج الجماعة في ذو القعدة، وتبقى الدنيا رايقة كده، تروح كده تحضن الحجر، بدل ما انت مش عارف توصل له، عملت شوارلق طول عمرك كده مش عارف توصل له، تاخده بالحض. ايه المانع عشان تحج بنفس؟ نقول لهم لا، لان السنة العملية مرت بذلك، حج الاول واخر، ما ينفعش بعد يوم 13 حاجة اسمها حج، ولا ينفع من اول ذو الحجة قبل يوم 8. فالصلاة مؤقتة بوقت اول ووقت اخر. فالذي يقول ان يجوز انك تقضي الصلاة بعد 10 سنوات من تضييعها كأننا يقول إن لها وقت أول ملهاش آخر. طب إيه معنى قوله تعالى موقوتا في هذا الكلام في هذه الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت أول وآخر؟ فلا يمكن أن نقيس الساهي على اليقظان. علي بن أبي طالب ناهي، وإنما قال يا رسول الله أرواحنا بيد الله لو شاء أرجعها إلينا، ولم يحتج على ترك قيام الليل بالحجة التي يحتج بها هؤلاء على إسقاط الأمر والنهي. وشبيه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال مثل قول علي بن أبي طالب بالضبط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. روى البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، وبعدين دخل عليهم الليل فقال الصحابة يا رسول الله لو عرسنا التعريس إنك تنام بالليل نضرب الخيام بتاعتنا وننام ناخد راحة. فقال صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تناموا عن الصلاة. وفي هذا دليل على أن الرجل لو خاف ثواب الفرض لا ينام. جماعة اللي بيصهروا لحد الساعة 3 الفجر و4 الفجر ويقوم يصلي الصبح الساعة 10، النبي عليه الصلاة والسلام مع تعبيهم في الغزو عايزين يناموا، قال أخشى أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أكلأكم يا رسول الله، ناموا وأنا أكلأكم. ناموا وحتى لا ينام بلال وقف وأسند ظهره إلى الراحلة، لأن الواقف ما ينامش، إذا أخذت سنة منه حيقع يفوق، فحتى يضمن أنه لن ينام وقف وأسند ظهره إلى الراحلة فنام. فلم يستيقظ إلا بعدما طلع حاجب الشمس وضربته الحرارة، فزع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مستيقظا. قال يا بلال أينما قلت إننا هصحيكم وهكلأكم؟ قال يا رسول الله ضرب علي نوم لم أر مثله قط. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أرواحكم بيد الله، إنما أرواحكم بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. وده مش نفس كلام علي بن أبي طالب، هو نفس الكلام لكنه لا يتنزل. هناك فرق بين أن لا يصلي رجل فيقال له لما لم تصلي فيحتج بالقدر، لا، علي بن أبي طالب ما احتج بالقدر على عدم الصلاة، إنما قال أنا في حال نومي معذور لأن روحي عند ربي. فهل يا ترى الذي يحتج بالقدر يمكن أن يسمى نادما؟ لا، من تمام الندم أن تعود على هذه النفس الأمارة بالسوء باللو، ولا تلومن ربك ولا أقدار الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يقيم عليه حجة قط. قل فلله الحجة البالغة. حتى هؤلاء المكابرين المعاندين اللي هم ما عندهمش مخ أغلق بابا وعصى ربه واطمأن أنه لم يره أحد، لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه يوم القيامة وعيد حسبه قال ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فأنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني. عشان تقيم علي حجة لازم يكون واحد معاه في الأوضة اللي أنا عملت المعصية، وحيث أنه لا يوجد أحد ولو كنت قافل بالمفتاح وقافل الشبابيك يبقى لن تقوم لك حجة علي. فقال الله عز وجل لك ذلك، ثم ختم على فمه وأمر يده فنطقت وأمر فخذه فنطقت، فقال سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. قل فلله الحجة البالغة، خالقه وموجده من عدم، وهو الذي علمه كيف يتكلم، وهو الذي علمه كيف يفكر. أصلا أيستطيع هذا المخلوق أن يقيم على ربه تبارك وتعالى حجة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. قال إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. فالقدر لغز كبير حار في فكه أذكياء العالم، وما وصلوا
بعد الإبحار فيه إلا إلى الحيرة، وكثير منهم تزندق، وكثير منهم خرج من الملة، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل متعلق بعلمه وحكمته. لماذا يغني هذا وهو سفيه فاجر، ويفقر هذا وهو تقي غني؟ فك هذا اللغز، من أولى بالمال؟ الفاجر الذي ينفقه على شهواته ونزواته، أم هذا الفاضل الذي لو كان المال في يده لأطعم حتى الكلاب؟ والله عز وجل لا يحب الفساد، فيعطي هذا للمفسدين ويحرم الأتقياء. حل اللغز ده. الأمم الفاجرة الكافرة اللي كتم على نفسنا النهاردة، اللي فيهم كل الموبقات بدءا من الكفر إلى انحلال المروء، حتى المروء مش موجود، وإحنا معانا القرآن ومعانا السنة، وإحنا آخر الأمم وأمتنا أفضل الأمم بالنصوص القاطعة. إيه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ عايز حد يحلل اللغز. طبعا ده لغز سهل حل، اللغز ده بالذات سهل حل. من حوالي شهر ونص طيرت وكالات الأنباء أن محكمة إسبانية حكمت على إمام مسجد بالسجن 14 شهر. ليه؟ لأن الرجل ألف كتابا عن أحكام المرأة في الإسلام، مش في النظام العالمي الجديد، لا، أحكام المرأة في الإسلام. فذكر من ضمن الأحكام الضرب، رجل يضرب المرأة، وطبعا هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى يكتب إن المرأة تضرب؟ ده اعتداء على الحريات. طب يا جماعة، ده الكتاب اسمه المرأة في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد. تقول في النظام العالمي الجديد؟ قول لا، ده ضد الدين بتاعنا. خلاص، وحكمت عليه بالسجن 14 شهر. ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه؟ فالنهاردة الجماعة اللي هم تايهين في بلاد بره دول، لما يلاقوا فيه قوة هنا في بلاد المسلمين لها شكيمة ويهاب جانبها، يوم يتردد القاضي ان يعمل 14 شهر عليه، يقول لك اصل بلاد المسلمين هتنتفض. لكن هم طبعا بيلعبوا من زمان علينا، والعملية طويلة جدا جدا، والكلام فيها يطول ومر. فالنهاردة احنا لما نيجي علشان نفتش في مسائل القدر المتعلقة بعلم الله وحكمة الله، انت مش هتوصل لتمام علمه، لان انت علمك محدود، ومش هتوصل لحكمته تبارك وتعالى، ان حكمتك محدودة، انما علم الله لا منتهى له. فانت هتتوب، يبقى ايه؟ سلم، سلم تسلم، ولا تتهم ربك. هو ده الملاذ اللي انت في الاخر لازم ترجع له. كل ما تفكر بعقلك تتوب وتحس ان دماغك بلف، ومراجع للملاذ ده. الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالاته، هو قدر هذا التقدير لحكمة بالغة انت ما تعرفهاش. يبقى من ركب سفينة الإيمان بالقدر نجا كالذين ركبوا مع نوح. واللي حيترك نفسه بقى العقل والكلام ده، هو هيحصل له زي ما حصل مع ابن نوح، سيبلعه الطوفان. طيب، إذا كانت المسألة كذلك، فأنا عندما ألقي ضوءا على هذا المعنى، ألقي ضوءا عاما، لا أستطيع أن أفسر كل قضية لماذا هي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا ليه؟ مش هتوصل لحد، إما الواحد يكفر، إما يجيله ضغط دم، إما يفرقع الشرايين بتاعته، خلاص ما فيش. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، ده كلام الشافعي رحمه الله. النهاردة لما بنتكلم في القدر بنحاول ان احنا نتلمس بس الخطوط العريضة، ونرجع ما لا نفهمه الى حكمة الله عز وجل. وكلام قلته قبل كده، مثال قلته قبل كده يوضح المسألة دي. روى اظن ابو الشيخ في كتاب العظمة يا ابن الاعرابي، المهم واحد من المخرجين غير المشاهير، روى ان نبيا من الانبياء كان يجلس بجانب بئر ماء، جاء فارس شرب من البير، طالع وقعد سرة الفلوس جنب البير ما خدش باله ومشي. جاء راعي غنم بيشرب، لقى السرة، قال: يا بشراية هذه سرة، حطها في جيبه ومشي. جاء واحد عجوز قوي، رجل شيخ كبير، شيبة بيلهث مش عارف يمشي من الكبر بتاعه، شرب وطلع ياخد نفسه، الفارس افتكر المحفظة ام راجع على صاحبنا قاعد على البير، قال له فين المحفظة؟ قال له محفظة ايه؟ قال هتلعب عليا؟ طلع المحفظة، مفيش محفظة، لا معاك المحفظة محفظة، ام ضرب طير راسه. كل ده وهذا النبي يرى. مين اللي خد المحفظة؟ الراعي. طب الراجل ده ما خدش المحفظة ورقبته طارت، يبقى مظلوم ولا لا؟ مظلوم. فهذا النبي مع ما معه من العلم توجه لربه عز وجل ليفك له هذا الإشكال. ايه اللي بيحصل ده؟ ففكلوا الإشكال. حاجات بقى انت متعرفهاش، تحت كل قضية سلسلة من الأحداث لو كملت لسلمت وعرفت ان هي كده ماشية صح. ايه بقى اللي هو ما يعرفوش؟ قال له ابو الراعي ده كان معاه قرشين، ابو الفارس ده كان مفتري خد منه الفلوس، فقمت مرجع الفلوس لصاحبه، رددت المال الى الوارث. ما عندناش فكره بقى بالمساله دي، ده خد من ده وبتاع، دول الناس مات وبادت اخباره. طيب والراجل اللي طارت رقبته؟ قال اما هذا الرجل فقتل ابا الفارس فاقتصصت بس، حلت وبقت تمام وبقى الدنيا ماشيه صح، كل مساله هكذا. بس مين يدينا بقى الخلفيه دي؟ انت مش هتعرف توصل لها الا بكتاب منير. الكتاب المنير فيما يتعلق بالقضاء والقدر مش مع حد، انت يا دوبك النبي صلى الله عليه وسلم اداك الخطوط العريضه وانت بقى بتفهم. كما في حديث ايه البراء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازه وبتاعه، وبعدين قعد ومع عود وعمال ينكد بيه في الارض كده، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فسرق ابن مالك رضي الله عنه يقول له يا رسول الله أهذا أمر مضى وجفت به الأقلام ولا مستأنف؟ يعني خلاص كل واحد اتكتب بقى نهايته وحياته الكاملة ولا لسه كل ما يعمل حاجة تتكتب مستأنف يعني؟ قال بل جفت به الأقلام. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ اللي من أهل السعادة خلاص هيروح واللي من أهل الشقاوة هيروح. فقال لهم إيه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الجماعة الأعاجم اللي هم أبناء جلدتنا فهموها غلط، قال لك إذا كان قدر علي المعصية فلما يعذبني؟ سراقة ابن مالك العربي القح الذي لم تدخل عقله عجمة ولا على لسانه عجمة فهمها صح. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من السعادة فيسر العمل السعادة، وكان من الشقاء يسر العمل ايه الشقاء. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من ايه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ايه سراقة؟ قال ما أجدني أجد على العمل مني كالآن. أنا كده فهمت القضية ونفسي تتفتح بقى للشغل. هذه الناس اللي فاهمين النهاردة. من يقول إذا كان الله عز وجل كتب أنني من أهل الجنة هدخل الجنة حتى لو كفرت؟ من اللي يقول الكلام ده؟ انت عارف زي ايه بالظبط؟ وانا هخليك تحكم عليه. واحد قال انا نفسي في ولد يجاهد في سبيل الله. اما تتجوز يا عم، واتجوز ليه؟ ربنا اذا كان مقدر لي ولد هيجي لي الولد. طب انت ضحكت على دي ليه؟ ما هي هي بالظبط. ده مجنون ولا لا؟ ده مجنون. اللي يقول اذا كان كاتب لي ادخل الجنه من غير ما اعمل العمل اهل الجنه يبقى مجنون برضه. ليه؟ لان الله عز وجل ربط الاقدار بالاسباب، ربط الاقدار بالاسباب. مفيش حاجه اسمها تفك السبب عن القدر، لان ده القدر والسبب عامل زي قاعده البناء والبناء، فمن رام ان ينقض احدهما هدم البناء كله. فانت لازم تاخدهم الاثنين مع بعض غصب عنك. وزيك بعض العلماء عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يقول ادفع اقدار الحق بالحق للحق. كلامي بايه؟ ساعات كلام يجري على السنه هؤلاء ولو معاني صحيح. ادفع اقدار الحق بالحق للحق. مثلا واحد هيموت من الجوع، مقدر له ده ولا لا؟ طب يدفع هذا القدر بايه؟ بالاكل. فإذا أكل فدفع الجوع فقد قدر له أن يأكل ليدفع الجوع. يبقى دفع القدر بالقدر ولا لا؟ دفع القدر بالقدر. داهمه مرض، هذا مقدر. أم رايح متعالج واخد علاج فرفع العلة، خلاص قدر له أن يأخذ العلاج ليدفع العلة، فدفع أقدار الحق بأقدار الحق للحق، لأن هو لو ما أكلش ومات حيدخل النار، ويقال له لما لم تدفع قدر الجوع بقدر الشبع؟ يبقى أنا عندما دفعت القدر بقدر آخر مثله حتى أصل إلى ما يطلبه الله عز وجل من بلاد المسلمين النهاردة بتغزى، وهذا قدر، فينبغي أن أدفع هذا القدر بقدر الجهاد. فإذا حصل تلاحم بيننا وبين أعدائنا فبقدر الله حصل هذا التلاحم، إذا أدفع القدر بالقدر. فما جيش بقى أقول لو ربنا سبحانه وتعالى كتب لي أدخل الجنة هتقولها لو حتى ما فرعون، إزاي؟ ما تجيش، بل لابد أن تعمل بعمل أهل الجنة عشان تدخل. ولذلك مش فاهمين الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق، التلاتة دول من كسب العبد ولا لا؟ أيوه. فأما من أعطى، شوف أعطى وتصدق واتقى، التلاتة دول، يبقى ده سبب أنا لازم أبذله عشان أخذ الإيه؟ أخذ اليسرى، تمام؟ السبب الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب، أي دي تلات أسباب من العبد، يبقى ده حيوصل بقى للعسرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما قالوا له السؤال واضح جدا، ففيما العمل؟ طالما قال كل واحد خلاص خاتمة بتاعته معروف، كل واحد رايح لقدره، ففيما العمل بقى؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحكاية حكيتها من سنة كده، لما اتصل بي بعض الإخوة وقال إنه كان في مستشفى، وبعدين يعني في واحد كده منهمك في أمه بيجيب ترولي بقى عشان يشيل أمه عليه، أمه ميتة يعني أو بتموت يعني تحتضر، وعايز ياخدها بقى فراح علشان يجيب ترولي، والست ايه قاعدة كده وبتاع، فالست بتطلع في الروح، أخينا قاعدين، قالوا يا طب نلقينا شهادة، قولي يا ستي لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطقت وماتت. قال ولد شد عليه معلش بقى يعني الله يرحم امك بقى، بس بصراحة نطقت الشهادة، نطقت الشهادة كفرتوها يا أولاد الذين. طلعت المرأة نصرانية، ها طلعت نصرانية، نصرانية ونطقت الشهادة. تقول ايه دي بقى؟ وفي مسلمين بأسماء المسلمين بيسب ربنا وروحه بتطلع، خواتيم، سلم مسألة خواتيم وأقدار، إن كان من أهل السعادة يسر إلى عمل أهل السعادة، وأسعد كلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي قامت من أجلها السماوات والأرض، ونزل بقى الكتب وبعث الرسل وقامت الحروب وشربت الأرض من الدماء حتى روية، عشان الكلمة دي تطلع فوق ما تنزلش تحت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يقيض له بين يدي أجله عملا صالح، زي الست اللي ماتت دي، وهو بيموت يعمل عمل صالح ومد هو بيعمله، يبقى ختم له بذلك. إذن السبب والقدر مسكين في بعض كده، عايز تفكهم من بعض يبقى راحت البيع كلها. فلا تفصل السبب عن القدر. جماعة اللي هم بيقولوا إذا كان كتب علينا المعصية لما يعذبنا فصلوها عن بعضها، عايز يوصل للجنة ببلاش، يعمل كل حاجة تخطر على باله ويوصل للجنة. وكما قلنا هذا يخالف الدلائل القطعية عند العقلاء، والدليل القطعي العقلي، وإن لم يكفر صاحبه بإنكاره لكن يتهم بالجنون، واللي يتهم بالجنون كل العقلاء وبكل لغات العالم هيقولوا له يا مجنون، بالعربي والإنجليزي والفرنساوي والطلياني وكل حاجة، بس كله هيقول يا مجنون. الذي يخالف الدلائل العقلية القطعية لا يكفر ولكن يتهمه بالجنون. زي ايه مثلا الدلائل القطعية العقلية التي لا يختلف عليها اثنين؟ اتفق الناس ان العشرة اكبر من الخمسة، تمام، ما عدا واحد كان في بلدي، كان رجل ما يعرفش يحسب ولا يعرف يقول واحد اثنين سوا كام، فكانت مراته هي اللي قايمه بالدور لانه كان ايه هيبيع الدار فجاء واحد يشتري منه عجل، فقال له العجل ده اشتري منك بستين جنيه. عايز تضحك عليا؟ فاكرني ما بفهمش؟ يا بخمسه واربعين يا بلاش. ها دي حصلت عندنا. هو ده بس اللي خالف ايه، وطبعا ده مش عاقل طبعا. العشره أكبر من الخمسة، لو واحد قال كده طقت في دماغي الخمسة أكبر من العشرة وأنا حر يكفر؟ طب يبقى مجنون؟ يبقى عندنا قاعدة كده بتقول مخالفة المعقول بالضرورة لا يكفر، ومخالفة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. خلاص، معلومة الدين بضرورة زي الصلاة الخمس فرض، وكل الدنيا عارف القاصي والداني الجاهل والعالم الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد، كله عارف ان الصلاة فرض وربنا فرضها على المسلمين. جاء واحد قالك مش حاسس ما صلاة من أصل، ولا ربنا فرض ولا حاجة، العالم دول كلهم عالم بيألفوها وبتاع، ده يكفر عند كل الأقوال، ده معلوم من الدين بضرورة. لما ما يخالف المعلوم من العقل بالضرورة ما يكفرش. فالذي يقول، الذي يفصل السبب عن القدر، يخالف المعلوم من العقل بالضرورة عند كل بني آدم. كان يقول لو قدر لي أن يكون لي ولد فسيكون لي ولد بلا زواج، الدنيا كلها تتهم بالجنون. علشان كده يا جماعة احنا بنقول الذي يريد أن يتوب لابد أن يندم، والذي يصر على الاحتجاج بالقدر ليس بنادم بل هو خصم، يرى أن الحق له وأن الحجة له، يبقى نادم فين ده؟ خلاص، يبقى من شرط الندم أن يتقطع قلبه على ما فات، كما تأول سفيان بن عيينة رحمه الله قوله تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال لك إلا أن تقطع قلوبهم بالندم على ما فعلوا. وطبعا تقطع القلب بالندم بيعمل له كسرة خاصة هي انكسار العبودية، يرجع مطاطي في الأرض طول عمره. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله، وقد ثبت هذا عن أبي بكر الصديق، فكان يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. وكان الإمام مالك كثيرا ما يخفض رأسه إلى الأرض ويقول أستحيي من كثرة ترددي على الخلاء. ليه؟ هذا معناه أنه بيأكل، ومعناه أنه شبعان والكلام ده، وده ربما ينافي يعني أمر المقبلين على الآخرة المشغولين بأمر الآخرة وأحواله في الآخرة ومقبول ولا مردود والكلام ده. فعشان كده احنا بنقول يا إخواننا القدر لابد أن تؤمن به إيمانا مجملا، ما ستر الله عز وجل عنك علمه فله عنه، قله عنه، وما كشفه لك فآمن به. ربنا سبحانه وتعالى يمدح العبد إذا اتخذ القدر سلما وتكئة لتسبيحه وتحميده تبارك وتعالى. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا يصلح الاحتجاج بالقدر عند ارتفاع اللوم، أما مع بقاء اللوم فلا. يعني إيه الكلام ده؟ آدم عليه السلام عصى فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ارتفع عنه اللوم أم لا؟ ارتفع اللوم. هنا يصلح الاحتجاج بالقدر زي ما فعل آدم عليه السلام، ارتفع اللوم عنه فاحتج بالقدر زي ما قلت في الخطبة. واحد شتمك تقول والله ربنا قدر علي أن يسلط علي الجهال، ولعل ده بذنب ارتكبته ولا درجة هاخدها زيادة عند ربنا، هذا نصاب. يبقى أنت غير ملوم لأنك ما أسأت، ولما تلقيت هذه الصدمة أرجعتها إلى أنه مكتوب عليك. يبقى من ارتفع عنه اللوم جاز له أن يحتج بالقدر. ليه؟ لأن ده حيخليه ينكسر، ينكسر ويلوذ بجناب ربه تبارك وتعالى، يا رب احميني السفهاء دول، العالم اللي بيعتادوا عليه دول، أنا ضعيف وأنت القوي، فأدخلني في معيتك، يبقى راح للإيمان برضه. لكن إذا لم يرتفع اللوم لا يصح الاحتجاج بالقدر. كأن يكون رجل مثلا زنى، ملوم ولا لا؟ ملوم، فلا يجوز له أن يحتج بالقدر على الزنا أو على شرب الخمر، يقول لو شاء ربي لمنعني، أنا وقد كتب علي أن أفعل، فكيف أفر مما كتبه علي؟ يبقى الرسل بقى والكلام ده كله لعب في لعب ولا إيه؟ يبقى خلاص، يبقى كتب عليك المعصية، زي ما بيقول القائل بتاعهم الجبر ده ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يقول لك ما حيلة رجل متكتف رماه في البحر اتبل، فهو ده كذلك قدر عليه المعصية وبعدين دخله، يعني ربنا ظالم بقى. ما هي ما معناها كده، ملهاش معنى غير كده. والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين إن الله لا يظلم مثقال ذر، مثقال ذر، حتى بلغ من عدله تبارك وتعالى أنه يقتص للجلحاء من القرناء، مع أن البهائم مش مكلفة، البهائم مش مكلفة، يوم جاموستين بيأكلوا في الغيط، واحدة لها قرون واحدة ملهاش، اللي لها قرون نطحت اللي ملهاش قرون، اللي ملهاش قرون اسمها الجلحاء، صلعاء يعني، والتانية قرناء يوم يقتصل دي من دي. طب هم مكلفين، لكن من تمام عدله ومحبته للعدل تبارك وتعالى أن يأخذ الجلحاء من القرناء. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أبي ذر فمعزتين نطحوا بعض، قال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ ينتحوا بعض ليه دول؟ قال الله ورسوله عنه، قال ربك يعلم فيما ينتطحان وسيقضي بينهم. يبقى لما يكون بقى يقضي بينهما لتمام محبته للعدل يبقى فوت ذرة مثقال الذرة؟ لا، فيقوم لما يقول كتفني وصلت علي إبليس ومنعني وقال لي إذا عملت الصالحات أدخلك الجنة ومكتفني ومصلت علي العدو بتاعي وفي الآخر يدخلني النار وقول لي ما هو أنت اللي عملت كده، مش هو ده خلاصة الكلام بتاعهم؟ سبحان الله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هي المسألة كده، تبقى من وجهة نظر دول لعب في لعب، وده معناه القضاء المبرم على الشريعة بل على الكون كله، يبقى الجزاء يوم القيامة ده كله لعب في لعب. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بقدره الصابرين على يعني ما قدره علينا من المصائب، وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.